الأحزان على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قبل مغادرة المسألة السابعة نضيف تنبيهين لإتمام الفائدة. التنبيه الأول في توضيح الحكومة، والتنبيه الثاني في الاستدلال على حرمة المسكر الجامد. راح أقدم آخر لأنه صاحب السؤال ما موجود الأول. التنبيه الأول خلي يكون في بيان حكم المسكر الجامد. تقدم في الدرس السابق أن المصنف بقيد المائع أخرج الجامد لخصوصية أن الكلام في الأعيان النجسة، وهذا لا يعني أن المسكر الجامد تجوز المعاوضة عليه. هذا لا يعني أن المسكر الجامد تجوز المعاوضة عليه. ولذا أضاف بعضهم استدلالا على حرمة المعاوضة على المسكر الجامد. من باب التوضيح نذكر دليلين وجهين لتحريم المعاوضة على المسكر الجامد. دليل أول ما ذكروه في تعريف الخمر لغة. الخمر لغة كما في معاجم اللغة هو كل ما يخامر العقل ويخالط العقل، كل ما يخامر العقل ويخالط العقل. هذا بعد كل سواء كان مائع أو جامد. والمسكر الجامد لا إشكال أنه يخالط العقل ويخامر العقل.
خالط
هو شنو يخامر؟
يعني
يخالط بمعنى أن يدخل في الشيء فيضعفه فيكون مشوبا، معقل تام، معقل ناصع، معقل نقي، وأنما فيه ما يشوبه فيخالطه فيشبه بأنه عقل ناقص يكون، لأنه مو كل عقل، عقل معه شيء. لا بس هذه كلمات بعض، فما أدري شلون نفهمها. زين، فبهذا المعنى كأن صاحب هذا الدليل يعتمد على مقدمة عند الفقهاء واضحة، وهي أن العناوين الواردة في الأدلة هل يرجع فيها إلى العرف أو يرجع فيها إلى الشارع. حينما قال الخمر حرام بيعه وعصره وإلى آخره، لعن الله كذا كذا، ما المراد من الخمر؟ هذا عنوان ورد في لسان الدليل الشرعي. ذكروا في محله أن كل عنوان ورد في لسان الشارع إن لم يتصد الشارع لبيانه وتوضيحه فيعتمد على ما عند العرف. لماذا؟ أعيدها عليكم السلام. كل عنوان أخذ في لسان الشارع كل عنوان أخذ في لسان الدليل في لسان الشارع فإن لم يتصد الشارع لبيانه وتوضيحه وتعريفه فيرجع في معرفة المراد إلى العرف. لماذا؟ لأن المخاطب بذاك اللسان هو العرف، المخاطب بهذا الدليل وبهذا اللسان هو العرف. فإذا لم يبين الشارع مراده من ذاك العنوان وهو يعلم والشارع يعلم أن العرف يفهم من ذاك العنوان المعنى العرفي، فيكون سكوت الشارع عن البيان إقرار أحسنتم بما عند العرف. واضح هذه القاعدة؟ وفي المقام ورد في عدة أدلة، بل كما ادعي التواتر، جملة أحكام صبت على الخمر ولم يرد من الشارع بيان المراد من الخمر. ما هو الخمر شرعا؟ ما عندنا دليل يجي يوضح لنا شنو الخمر. فإذا لابد أن يكون المراد نفس المعنى العرفي. واضح هذا؟ المعنى العرفي من نأخذه؟ من استعمالات أهل اللغة. استعمالات أهل اللغة في أزمنتنا المعاصرة قد يكون بها استيراد كلمات، قد يكون بها تغيير، فنرجع لعلماء اللغة للمعاجم ينقلون لنا الاستعمالات آنذاك قديمة، استعمالات النقية، استعمالات اللي ما بها شائبة ألفاظ مستجدة. فرجعنا المعاجم اللغة، شنو المقصود من الخمر؟ قالوا بأن الخمر كل ما خالط العقل أو خامر العقل. فكل شيء، أي كل شيء بعد أعم من كونه مائع أو جامد. بهذا الكلام نكون قد نقحنا وحددنا موضوع الدليل الشرعي بالاعتماد على المفهوم عرفي. شنو يعني نقحنا وحددنا؟ يعني أنا عندي كان دليل اللي هو مثل واحد من عتن لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومشتريها. هذا الخمر شنو المقصود من الخمر؟ هذا صار موضوع دليل مو؟ هذا الموضوع ما هو المراد منه؟ المراد منه كل ما يخامر العقل، كل ما يخالط العقل. إذن بما أن المسكر الجامد مما يخالط ويخامر العقل، إذن هو مشمول للعنوان. فإذن كلام النبي صلى الله عليه وآله باللعن حينما لعن الخمر، أي خمر الجامد والمائع. فبنفس الدليل الذي حرمنا به بيع الخمر لأنه ورد في لسان الشارع بالمنع كذا وكذا، بنفسه نحرم بيع المسكر الجامد. واضح؟ هذا الدليل الأول. فإذا المسكر الجامد يحرم بيعه أو لا؟ نعم يحرم بيعه. ليش؟ لدخوله تحت عنوان الدليل الدال على المنع من المعاوضة على الخمر. أشكل على هذا الدليل بأن هذا في بعض المعاجم، ولكن في بعض المعاجم الأخرى يظهر منهم الفراغ من عدم شمول عنوان الخمر للمسكر الجامد. يظهر من كلام بعض اللغويين الفراغ عن عدم شموله، عدم شمول الخمر للجامد. كيف ذلك؟ لأنهم اختلفوا في بيان الخمر في بعض، كما في ينقل عن تاج العروس أنه هل أن الخمر مختص بما يصنع من العنب، أو يشمل، أو أن الخمر يشمل ماذا؟ ما يصنع من غير العنب، من التمر أو بقية الفواكه أو كذا من الشعير. الخمر مختص بما صنع من العنب، يعني كون المصنوع من العنب مفروغ من عنده أنه خمر. الكلام في شنو؟ أن الذي صنع من التمر مثلا هذا خمر لو مو خمر، بخلاف بعضهم قال خمر بعضهم قال مو خمر. فمن قال بأنه ليس بخمر يعني هو شنو؟ سمائعون مسكرون، ومع ذلك هو خارج عن عنوان الخمر. هذا معناه أنه بالأولوية المسكر الجامد خارج، لأنهم أخرجوا بعض المائع من عنوان الخمر.
إذن ليس المراد من الخمر مفهوم متفق عليه، هم نفس أهل اللغة اختلفوا، فمنهم من قال كل ما خامر العقل، ومنهم من قال أن الخمر عنوان مختص بمائع معين اللي هو يصنع من العنب بكيفية بحيث تسكر. أما نفس المائع المسكر الذي يصنع من التمر مثلا، هذا مو خمر عند بعض اللغويين. من يقول عند بعض اللغويين يعني عند العرب في بعض استعمالاتهم، شنو هذا مو خمر. فإذا بما أن العرب آنذاك الذين نقل عنهم هذه المعاني لم يكن لهم اتفاق على مفهوم الخمر أنه شامل لكل ما خالط العقل أو مختص بخصوص العنب والكلام في شموله لما صنع من التمر، هذا يعني أنه على التفسير الثاني مفروغ من عدم شمول المسكر الجامد. أو قل نفس هذا الخلاف يوجب عدم الاطمئنان بتنقيح موضوع الدليل بحيث يكون شاملا للمسكر الجامد. صار واضح؟ إذن هذا الدليل الأول ليس تاما. الدليل الثاني، الأخوان اللي شرفوا متأخرين، قلنا قبل ما ندخل بالمسألة اللاحقة ما عندنا مشكلة، أنا ما أريد أقول هذا مو تأنيب، لا هذا تنقيح موضوع لهذا اللي راح أقول. قلنا قبل ما ندخل بالمسألة اللاحقة الثامنة نذكر تنبيهين للفائدة. تنبيه الأول توضيح بسيط في الحكومة لبعض الأسئلة، أنه مو كلش دارسينها بالأصول وما عندنا تطبيقات عليها، هنا طبقناها بالدرس السابق كأنما بشكل مفروغ عن وضوح الحكومة وعبرنا شوي نقف عندها. والتنبيه الآخر في الاستدلال على المسكر الجامد أنه هذا يحرم أو لا يحرم. قلنا بأن البعض استدل بجملة أدلة، نذكر للفائدة دليلين. دليل أول هو هذا اللي هو كلمات اللغويين الكاشف عن استعمالات العربية، اللي هو بالتالي معتمد على أن ما يرد في لسان الشارع أن لم يبينه فهو ما عند العارف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هناك رواية وردت عن عمار بن مروان من الرواة اللي بخلاف هذا مشترك، هو مهم البعض يطلب يقول أريد شوية ندخل بالرجال إن شاء الله من نعبر فد عنوانين، هذا العنوان الأول. الثاني شوية صار عندنا استئناس بعبارة المصنف، استئناس بطريقة المكاسب، هناك نحاول بين فينا وأخرى نتناول لنا رواية ونلاحظ سندها، نتمرن على البحث الرجالي على التطبيقات الرجالية لا بأس به، بس شوية خلي نعبر مرحلة. رواية هذا عمار بن مروان وردت هكذا: والسحت أنواع كثيرة، والسحت أنواع كثيرة منها ثمن النبيذ والمسكر، منها ثمن النبيذ والمسكر. وهذا من الواضح بعد عنوان المسكر عنوان مستقل ورد الحكم على ثمنه بأنه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها يعني من السحت ثمن النبيذ وثمن يعني ثمن، كأنما تقدر تستخلص ثمن المسكر سحت. وهذا صار نفس ما تقدم من الاستدلالات على أنه كونه سحت يعني ما انتقل لك، ما ملكته لأن المعاملة باطلة، إذا بيعه والمعاوضة عليه غير صحيحة، فيكون هذا تكون هذه الرواية دالة وبوضوح على عدم جواز المعاوضة على المسكر الجامد. ليش؟ لوضوح أن المسكر الجامد يدخل تحت المسكر لإطلاقه، المسكر سواء كان مسكر جامد أو مائع. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني. أشكل عليه أن هذا الدليل هو عبارة عن رواية نقلت في أكثر من محل، فنقلت بهذا اللفظ في التهذيب وبعض نسخ الوسائل. ولكن في الكافي هذه الرواية نقلت في الكافي، والكافي للكليني، وكتاب الوافي للفيض الكاشاني، وبعض نسخ الوسائل ورد من دون الواو، وردت هكذا: منها ثمن النبيذ المسكر. فايش راح يصير حينئذ المسكر؟ وصف للنبيذ. فحينئذ بعد ما عدنا عنوان مستقل هو المسكر كي يكون شاملا للمسكر الجامد، وانما غايه ما هنالك تكون هاي الروايه داله على ان النبيذ المسكر محرم، محرم البيع، محرم ثمنه. اما المسكر الجامد هل يمكن شموله بهذه الروايه بعد؟ لا. فيدور حينئذ على الكلام على الواو موجوده او غير موجوده. اذا موجوده تصلح هذه الروايه دليل، اذا الواو موجوده. إذا الواو ما موجودة لا يصلح دليلا. من هنا فتح بحث عندهم، يأتي هذا في المباحث المطولة في الخارج، أنه إذا كانت عندنا رواية وبها هكذا اختلاف بالألفاظ، هذا نعتبره سقط للواو أو إضافة للواو. يعني هل أن الواو أضيفت في نسخة التهذيب أو سقطت من نسخة الكافي؟ مختلف فيه. بعض ذهب إلى أصالة عدم الزيادة، يقول يعني ويقربون، يقول نسخ إذا نحتمل منهم نحتمل أن ما يكتب له حرف أو أن ما يكتب له كلمة، أما أن يضيف بعيد. إحنا فارضينهم ثقات اللي ينسخون الكتب، مو متعمدين التحريف. فأن يسخو فيسقط منه شيء أقرب إلى أن يسهو فيضيف شيء. بعضهم هكذا قال، بعضهم فصل أنه فرق ما بين حرف أو كلمة، بعضهم يعني تفاصيل تأتي في محلها.
يعني على سقط بدون الواو هذا
الإسكار
مو
بيشعر بألبية، لا ما أخذ عنوان مستقل، أخذ وصف للنبيذ. يعني صار نتيجة هيك: النبيذ المسكر ثمنه سحت.
فهذا الوصف ما نقول يعني مش عارف من العلية فكل مدار الإسكار،
لا لو وارد بنحو العلة لأنه مسكر، النبيذ ثمنه سحت لأنه مسكر، أي صحيح، لكن أخذ بنحو الوصف لا.
شنو هاي العبارة يقول الوصف مش عارف العلية؟
مش عارف بعلية الحكم لهذا، يعني اللي تقدم في الأصول اللي ذكروا بأنه حكم اللي هو الشخصي لو الكلي النوعي، يعني بالمفاهيم أنه شنو راح ينتفيخه. لا إشكال بانتفاء أنه أكو إشعار بأن القيد الذي أخذ في العنوان مشعر بعلية العنوان للحكم، بحيث أن الحكم يدور مدارة وجودا وعدما. لكن أي حكم يدور مدارة؟ الحكم الشخصي. أما هل يدل على الحكم النوعي أنه ينتفي أو لا؟ هذا بعد بحث المفاهيم.
بارك الله خصوصا النبيذ، يعني بعض
استحباب الشرب مثلا، هذا صار بحث النبيذ. الآن كلامنا بالمسكر الجامد نقدر نستدل عليه بهذه الرواية أو لا؟ هذا بعد احنا أخوة بحث النبيذ مو نستوعبنا، احنا مجرد أخذنا إطلالة حسب كلام المصنف. النبيذ كذلك الخامر بروايات أخرى جوزت، بروايات مو واضحة الدلالة، أكو يعني.
لا أقصد النبيذ بعنوان وارد ما يوجد، يعني يضيفون مثلا تمرات وكذا ما حتى حل الماء، فالقيد هنا
يخلق يقربون. اي هذا يذكر بعد في محله بأن النبيذ عند العرب مو دائما مسكر، نبيذ ما ينبذ فيه شيء. المياه عادت في تلك الأزمنة كانت بعضها مو حلوة، يعني مو قابلة للشرب، أو بعضها لأنه تخزن في أشياء قد يخالطها شيء فصير معرض التلف في قربة، في مثلا بعض الجلود اللي ما مدبوغة بشكل صحيح، بها بعض الشوائب فقد الماء يتلف، فيضعون فيه شيء من تميرات، يعني كما يعبرون بعض التمر. فهذا حينما وضع التمر هو نبذ للتمر فيه فيسمى نبيذ، حتى أنه في خلال أكو خلاف بأنه عندنا بعض الروايات يجوز الوضوء بالنبيذ، وبعض الفقهاء من المتقدمين جوز الوضوء بالنبيذ. فقهاءنا المتأخرين شو يقولون؟ المقصود بالنبيذ هو النبيذ المسكر، يعني ها هذا الماء المطلق الطاهر الذي وضع فيه بعض التمر لئلا يفسد. فيصير هذا بحث شنو توضيح أن المراد من قيد المسكر في المقام أنه النبيذ مو مطلقا ثمنه سحت، وإنما النبيذ المسكر. هذا أحسنت مشار له هذا. نعم، واضح إن شاء الله المطلب. فإذا بناء على وجود الواو تصلح هذه دليل لحرمة بيع المسكر الجامد، بناء على عدم وجود الواو لا تصلح هذه الرواية. خلي يمكن الترجيح بعد هذا بحث طويل ممكن إلى محله. على أقل تقدير إذا لم نرجح، إذا لم نرجح رواية أو نسخة الكافي الخالية من الواو اعتمادا على أصالة عدم الزيادة، إذا لم نرجح فلا أقل من الإجمال. إذا إجمال لا تصلح الرواية للاستدلال. شنو هو الشك القليل؟ لا لا، هذا مجرد يفسر لنا وصف النبيذ بالمسكر، وإلا لو لم يرد وصف للنبيذ بأنه مسكر من الواضح أكو انصراف على أن النبيذ اللي هو ثمنه سحت ما ممكن أن يكون الماء اللي المطلق اللي بتميرات، ولا هذا يسبب مشاكل يعني بعد أنه على كل واضح يعني بعد رحس.
من
الشيخ
نبيذ
والمسكر. نعم.
نعم. كان نبيذ
هنا
راح يكون
مطلق
ويدخل بيه هما أجار الشيخ. إيش
يدخل؟ يدخل بيه المستحب هذه الأمور تميرات ومشاكل. هو إذا قال النبيذ
والمسكر.
إيه إيه. جاوبته بس أنتوا ما
التفتوا،
تفكرون
بسؤالكم.
هي. لا لو افترضنا هيك كانت الرواية مع الواو منها ثمن النبيذ والمسكر. خب ثمن النبيذ يا نبيذ ما ممكن أن نأخذ النبيذ على إطلاقه، لهذا راح يسبب مشاكل. ما ممكن أن يصير ثمن الماء كل ما نبذ شيء فيه شيء من التميرات يكون شنو محرم الثمن محرم البيع. أغلب مياههم كانت هكذا، فأكو انصراف إلى يا نبيذ
المسكر.
النبيذ المسكر.
ليش بعدين فادت الواو هذا؟ ليش ذكر المسكر واحد عن النبيذ؟
يعني قصدكم ليش وصف النبيذ بالمسكر؟
لا قال النبيذ والمسكر. إذا كان مراد من النبيذ
عطف العام عام على الخاص في المشكلة.
إذا كان مراد من النبيذ والمسكر ليش بعد ذكر ذاك المستقل وحده؟
إيه جاوبت. إيه ومتعارفة كذا استعمالات في عند العرب وفي القرآن وفي روايات أهل البيت، وهذا منها يعني وليكن هذا منها. واضح إن شاء الله. هذا التنبيه. خيالات شنو؟ ليش شنو خيال؟ عفوا ما فهمت.
يعني آراء اختلفت
يعني أو يعني كثرت الأقوال بين المسألة أو الرواية.
يعني
إننا نرجح السنة يعني نقيت يعني الخيال. يعني ليش تترجح؟ تفتي اليوم؟
ها؟
تفتي؟
لا مو عارف أصلا.
لا هو أقول هذا أكثر من مرة أقول
يعني
لا لا أكثر من مرة أنا أقول هذا ما أريد أوصلك إلى نتيجة وأنطيك بها حسم. أنا قاصد أبقى عندك احتمالات متعددة. أنت اليوم ترجع للبيت تلقى عندك شغل، واحدة تراجع الرواية، اثنين تراجع هاي النسخ اللي الكافي وبعض نسخ الوسائل والتهذيب وبعض نسخ الوسائل، تشوف أكو من ناهج ومن ناهج. أنت راح تعمل أنه تقدر ترجح لو ما تقدر ترجح، تقدر تراجع الأقوال في الترجيح، تقدر تلاحظ تراجع الأصول في مثل هكذا اختلاف، ثم بناء على أنه رجحت هذا أو هذا، هذا الدليل تام أكو عليه نقض آخر، عندك شغل. بينما أنا سأذا أجي أعطيك نتيجة نهائية وبكل بساطة هاي المسألة مبحوثة في كلماتهم وفقهنا واصلنا تأج وأفتوا، أنا أجي أعطيك لك هذا لا قيمة له وهذا احتمال باطل وهذا بعيد وهذا لم يستدل به أحد وهذا ضده كذا وهذا يؤيده كذا، فالنتيجة أنه الدليل هو هذه الرواية بقرينة كذا بضميمة كذا فيحرم بيع المسكر الجامد. بس من ترجع البيت تلقي بعد ما تشتغل بعد. طبعا اذا افرض جبرت نفسك بتقول خليني اروح احقق ورا الشيخ هاي اللي قالها حجايه صحيحه ولا مو صحيحه، مره اثنين ثلاثه وراها بعد ما تدقق. اما من تبقى هيك اصلا انت، انا اريد اطلعك منها مشوش هيك، خذها من عنده صريحه، اريد اطلعك مشوش، لانه مواجهه المشكل هي جزء من صياغه شخصيه الفقيه. ان تواجه مشكل فقهي كما يعبرون بالمنطق، مش شلون انت اول خطوه في التفكير الصحيح شنو؟ مواجهه المشكل. انت اذا ما حسيت اكو مشكل ما تقدر تفكر. اذا اخذت نتيجه نهائيه وحسم معناتها ما واجهت مشكله. اذا ما واجهت مشكله غيرك يقول لك شكو شكو، عندنا مشاكل عشرات، تعال خلينا نفكر بها هاي محلوله. اما من الصير هي غائمه مردده بها اكثر من احتمال، العقل هم يضيف لها تخو شغلتك طالب، تعال 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 خليها لا تنام اليوم، تعال خلينا نشوف هاي شنو النتيجه، شو صار شغل، صار طالب متابع مراجع. الله يوفقكم ويعزكم ان شاء الله. هذا تنبيه. التنبيه الاخر في شيء من توضيح مصطلح الحكومه. مصطلح الحكومه من الاصطلاحات اللي اكتشفها نفس الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري، وان كانت هي في بعض كلمات من سبقه لكنها ليست محرره بشكل واضح ودقيق. الحكومة فيها تفسيرات متعددة، فيها تعاريف متعددة، لأنها ما بعد الشيخ الأعظم صارت محط نظر وبحث وتوضيح ودراسة وتقسيمات ومقارنة بينها وبين التخصيص، بينها وبين الورود، بينها وبين التخصص. صارت عندنا عناوين بعد أكثر، صار عندنا تخصيص وتخصص وورود وحكومة، وبعد شنو أكو؟ أي أستاذنا اللي ببالي هذين كلها شنو؟ عبارة عن دليل يتصرف بدليل، أو دليل يناقض دليل، أو دليل يعارض دليل. أبسط ما يمكن أن يقال في الحكومة أن يأتي دليل يتصرف في دليل في موضوع دليل آخر، أن يأتي دليل يتصرف في موضوع دليل آخر توسعة أو تضييقا. أشهر مثال قوله تعالى وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، هنا حرم الربا، يا ربا مطلقا، أي زيادتين في المال شو يكون حرام. شنو الموضوع اللي عندنا هنا؟ الربا. الحكم حرام، فنقدر ناخذ يعني نعوف الآية، ناخذ جملة أصولية خلينا نسميها، الربا حرام، كل ربا حرام، هيك راح يصير. يجيني دليل شو يقول؟ لا ربا بين الوالد وولده. هذا أصلا لا ربا بين الوالد وولده هذا يعتبر دليل، صار كلام عندهم أن هذا مو دليل، لأن دليل يكون بحكم، هذا بحكم، هذا بحكم لا ربا بين الوالد، ما بحكم. غاية ما فيه أنه شنو أكو؟ أكو وصف مسلوب، ما يحصل ما يقع بين الوالد وولده لا ينطبق عليه عنوان الربا، هذا كل ما بيه. خب وشنو يعني؟ قال مو ربا الشعر فكون يصير هذا الدليل، التفت وياي، فكون يصير هذا الدليل ناظر إلى دليل آخر، ذاك الدليل الآخر موضوعه الربا، يا دليل عندي موضوع الربا، الربا حرام، فيجي هذا من الشارع، خطاب من الشارع أن يا أيها المؤمنون ما حكمت عليه سابقا بأنه ربا محرم مطلقا، بعض أفراده أسلب عنه عنوان الربا، فالربا بين الزوج وزوجته ربا حرام، بين الصديق وصديقه ربا حرام، في الأسواق ربا حرام، ربا حرام، لكن بين الوالد وولده مو ربا حلا مو ربا نفى الموضوع. احنا هذا الدليل شيخ، احنا ما ردنا
شيخنا اليوم
احنا وهذا الدليل كانما شو يريد يقول؟ هذاك الدليل يبقى مطلق، كل ربا حرام خصوص فرد واحد انا اخرجه. هسه تيجي بعد ادله اخرى تخرج لي 60 فرد اخر كذا هذا. فهذا الدليل اخر، لا ربا بين الوالد وولده، غايه ما يدل على سلب عنوان الربا من زيادة الواقعة بين الوالد وولده. طبعا إذا سلبت من الموضوع خب شرح رتب أن الحكم ينسلب، فالزيادة المأخوذة من بين الابن وبين الوالد وولده هاي زيادة، وعند العرف ربا لكن عند الشارع مو ربا، وبالتالي أصلا ما تقدر تقول حلال لأنه هو شنو، أو عفوا ما تقدر تقول مو حرام ليش، هو أصلا مو ربا، تسامحا نقول مو حرام، وانما غايه ما يمكن ان يقال لا دليل على حكمه، فروح نتمسك باصاله الحل. واضح ان شاء الله؟ هذا يعبر عن الحكومه. او احيانا اكو حكومه شنو؟ هاي حكومه يعبر عنها طريق تضييقيه، يعني تسلب من تضيق الموضوع، كان الموضوع عام اجت ضيقته قللتها اخرجت من بعض مصادقه بعض افراده، ومره لا حكومه توسيع في الموضوع. القطعه المبانه من الميت من القطعه المبانه من الحي ميته، القطعه المبانه ميته، انا عندي دليل يقول الميته محرم، حرم الله عليكم شنو الميته والدم، الميته محرمه، هذا أنا أعرف حكمها، يحرم أكلها يحرم بيعها إلى آخره. إجانا دليل يقول القطعة المبانة من الحي ميتة، يعني شو القطعة المبانة؟ فعن شو سوي بها حكم هاي؟ ما قال يحرم، ها يريد يقول هذا الدليل الثاني. أنا ناظر، التفت وياي يعني. الدليل الثاني يقول أنا ناظر لدليل سابق موضوعه الميتة، فأدخلوا فردا جديدا اعتباريا، أنا نزل منزلة الميتة فهو داخل في الموضوع تعبدا، فيكون الميتة حرامون يا ميتة، الميتة اللي زهقت لا من دون شروط وبعد من ضمنها القطعة المبانة تكون داخلة ضمن الموضوع، فكل ما تثبته للميتة تثبته للقطعة المبانة، هذا أيضا يعبر عنها حكومة لكن شنو توسعة. خب بس حكومة بعد شنو فرقها عن الورود؟ هذا يجي في محله. الحكومة إدخال فرد أو إخراج فرد تعبدي بالتعبد، يعني يجيني دليل يدخل فرد أو يخرج فرد لكن هذا الفرد دخوله مو حقيقي وإنما دخول تعبدي، وهكذا حينما يخرجه مو إخراج حقيقي وإنما إخراج تعبدي. تعبدي يعني هو شنو؟ حينما نخرجه هو حقيقة باقي داخل، يعني حينما قلنا بأن لا ربا بين الوالد وولده، خب احنا نفينا الربا لكن هو واقعا وحقيقة الربا لو مو ربا ربا، فشلون خرجنا؟ يقول لا هذا إخراج تعبدي مو حقيقي. وهكذا حينما ألحقنا القطعة المبانة، القطعة المبانة مو حقيقة ميتة لأن ميتة ميتة يعني حيوان كامل تزهق روحه لا بالطريق الشرعي، هذا شي يصير ميت، أما هاي قطعة مبانة هي أصلا مو حيوان كامل شلون صار ميتة؟ فإذا هو دخل تحت عنوان الميتة ها تعبدا مو صحيح مو حقيقة. فالتصرف بالموضوع إدخالا وإخراجا تعبدا بالتعبد يعني بالدليل الشرعي في قبال الورود اللي هو شنو؟ إدخال أو إخراج حقيقي بالتعبد، يعني يجيني دليل يكشف لي عن فرد حقيقي آخر في الموضوع أو يخرج لي فرد حقيقي من الموضوع، ها هذا بعد الورود في محله. إذا صار هذا واضح إن شاء الله واضح، نجد محل حديثنا بالأمس، شنو الأدلة اللي استدل بها على حرمة الفقاع؟ واحد من الأدلة، أو خلينا نقول النبي حتى واضح، هذا الفقاع النبي، شنو من الأدلة اللي ذكرت لتحريمه؟ ما كانت عاقبته عاقبة الخامر فهو خمر. يعني تقدر تقول النبيذ خمر لأنه ما كانت عاقبته هو الإسكار، النبيذ مسكر، فتقدر تبدل هاي العبارة كلها. شو تقول؟ بدل أن أقول ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمرون، أقول النبيذ خمر. لكن هو عند العرف واقعا وخارجا النبيذ خامر لو شيء آخر، شيء آخر. فهذا شنو صار؟ إدخال في الموضوع، إدخال فرد جديد في الموضوع، بحيث صار عنوان الخمر اللي وارد في الدليل أعم من الخمر الحقيقي والخمر التنزيلي. فالنبيذ خمر تنزلا بالتعبد، الشارع جاء بدليل عبدني بأن أعامل النبيذ معاملة الخمر، ادخله. قال هذا النبيذ دخل بموضوع الخمر بس. خب أنا من دخلت تحت عنوان الخمر؟ هو الشارع قال بس دخله ما خلص، بس هو تلقائيا راح يأخذ كل شنو، كل أحكام الخمر، تنطح حكم للخمر، هو ينصب على الخمر الحقيقي والتعبدي. تسلب من حكم ينسلب من الخمر الحقيقي والتعبدي. صار واضح؟ فبذلك يكون الدليل على حرمة النبيذ هو نفس دليل حرمة الخمر بضميمة الأدلة الحاكمة، الأدلة التي أدخلت النبيذ تحت عنوان الخمر تعبدا. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يخص المسألة السابعة. المسألة اللاحقة، المسألة الثامنة، في المتنجسات. متنجس بعد واضح يقصد به الأعيان الطاهرة ذاتا ولكنها تكتسب وصف النجاسة بالانفعال والملاقات وطروي شيء عليها. أولا لنلتفت مسألة بديهية واضحة في الفقه، أن ملاقات نجس لطاهر على حالتين، تارة ينتقل من النجس إلى الطاهر بعض العين، وهذا كثير ما يحصل في مثل البول والغائط والدم، أن تضع يدك مثلا على دم معين، هنا إيدك مو تنجست بالملاقات وإنما تنجست بمن؟ ها، نفس عين نجسة صارت بإيدك، ثوب وأصابه بول، هذا مو بملاقات البول وإنما هو نفس البول صار بالثوب. كلامنا بعد ما نزيل العين، عين طاهرة لاقت عين نجسة فانتقل شيء ثم أزلنا العين، بقي محل الملاقات شنو؟ شنو عبر عنه؟ متنجس. والعين كذا شو يقول؟ متنجس. واضح هذا؟ ومرة لا، أنا هذه إيدي لاقت الدم فصارت شنو متنجسة؟ بمن؟ بالعين نفسها، أمسحتها بكلينسة بثوبي بالأرض، راحت العين، إيدي شبقت متنجس. مع الرطوبة لامست ثوبي، ثوبي صار متنجس بمن؟ بملاقات المتنجس. صار واضح؟ احنا كلامنا في المقام في الأعيان التي تنجست بالانفعال او بالملاقات، لا بمعنى انتقال نفس العين، مو انه صار عندي مثلا عصير مع خليط من البول، مو هيك، وإنما لأن هذا راح يصير هو بعد حرام لأنه صار فيه بول. لا أن عندي مثلا شيء متنجس بوجود غائط تداخل مع نفس العين، لا مو هذا، وإنما كلام أعيان طاهرة في ذاتها تنجست بالملاقات أو بالانفعال لا بالاختلاط. واضح إن شاء الله؟ خب يجي سؤال، هذه الأعيان التي اتصفت بأنها متنجسة، بعد مو نجسة متنجسة، هل تحرم المعاوضة عليها أو لا؟ هل يجوز بيعها أو لا؟ المصنف يشقق البحث إلى ثلاث صور. كل تارة هذه العين المتنجسة، تارة غير قابلة للتطهير، غير قابلة للتطهير مع توقف الانتفاع بها على الطهارة. يعني صار عندي عين منفعتها متوقفة على الطهارة وهي غير قابلة للتطهير، مثل الزيت المائع، نعم، الأدهان، ماء، الماء قد يكون قابل للتطهير، مثلا عصير صار متنجس الانتفاع به بالشرب والشرب موقوف على الطهارة. في مثل هذه الصورة المصنف حكم بحرمة المعاوضة عليها. صار واضح؟ الصورة الثانية أن تكون العين المتنجسة غير قابلة للتطهير لكن الانتفاع بها، ها صاحبك راح ينام، لكن الانتفاع بها وياي عين متنجسة والانتفاع بها غير موقوف على الطهارة، كالأشياء المتنجسة ويمكن أن تستعمل في الإدهان أو في البناء أو في الفرش وما شاكل فراش وكذا، شيء معين أرجع له في البناء، جوز متنجس، شنو هذا؟ جوز استعماله، جوز بيعه لو ما يجوز بيعه؟ يقول هو صحيح لا يمكن تطهيره. ليش لا يمكن تطهيره؟ شلون؟ أي عافية بعدين بناء تقوم جوز عرفوه بعد بما نطهره بالماء وخلاص تلف دخلنا منه. فهو غير قابل للتطهير ولكن الانتفاع به شنو؟ ما مشروط بالطهارة. بمن؟ شيخنا تدعش دورنا المادر. خو أفرض بالمسجد ويصير بيطلاء منها همكم ما نصح ذبي تفصيل فيه آخر بعد. أريد أبني بيتي بجسمه تدعش شنو المشكلة؟ ثم أطلي من الخارج والداخل طاهر. أحسنتم هم بعد دخلت الأول إذا هتش تعدك كل جزء كون أو على نظرية إنه الشيء اللي بعد ما نقدر ندفع عنده تالف نطيل المسجد كما هي نظرية الأغلب من صار عنده قلفات بعد ما يستعملهن يقول والله أنا أعطيه ثواب للجي مو ثوابه تم كان ماذا بالزبالة تطيل الجامع، لو عندك فراش تلف تقول والله للجامع، لو ملابس شوية قديمة تطيها الفقراء عبد نبي طالب شيء فد ملابس
خلافنا أنت الآن
أحسد بالاسم قدوتنا علي بن أبي طالب عليه السلام يروح يشتري الثوب الجديد يطير قنبر وهو يلبس البالي القديم، ها احنا شو نسوي؟ فلان خير حباب ومتدين شلون يطي ملابس الفقراء، هو شو يطي؟ لو الزغرن بعد بيصرع على اولاده، لو التلفن اللي بعد ما لو ما يطهر لو مزقات لو كذا، والله يطي الفقراء. هذا مو طي الفقراء، هذا مجرد انه انت خلصت من اشكال الا الذبن، تتلفن جزاه الله خير الفقير ياخذ، اما طيطه فد هدم
فقير متفضل
حقيقه، فقير متفضل ان لا تقع باشكاله صار هذا تلف الذبه، لا انت طيطه فد شيء يكون عليه العين. فعين متنجسه لا يمكن تطهيرها ومنفعتها غير موقوفه على الطهاره، فالمصنف في المقام يحكم بجواز المعاوضه عليها. الصورة الثالثة عين متنجسة يمكن تطهيرها بعد ما يهم الانتفاع بها موقوف أو غير موقوف، هي عين قابلة للتطهير فيمكن حينئذ شنو؟ تطهيرها والانتفاع بها، وهذا أيضا يحكم المصنف بجواز المعاوضة عليها. إذن المصنف يذكر لنا ثلاث صور في صورة واحدة يحكم بحرمة المعاوضة، وفي صورتين يحكم بجواز المعاوضة. خب، ما الدليل على حرمة المعاوضة في الصورة الأولى؟ يقول حرمة المعاوضة هو ما تقدم من النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، على ما تقدم حرم جميع منافع الشيء أو حرم المنافع الظاهرة. هذه العين التي لا يمكن تطهيرها والانتفاع بها موقوف على الطهارة، بالتالي الانتفاع بها محرم أو لا؟ هذا الزيت المتنجس منفعته هي الأكل ولا يمكن تطهيره، فإذا لا يجوز أكله، فأكله حرام. فينطبق عليه أنه شنو؟ أن الله حرم الزيت المتنجس. ليش؟ يعني حرم منفعته الظاهرة أو حرم جميع منافعه، فثمنه حرام. فإذا الصورة الأولى هي أن العين التي غير قابلة للتطهير والانتفاع بها موقوف على الطهارة داخل تحت النبوي المشهور فيكون محرم. قال يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة. هذا ليش يخلونها ألف ولام مع أنه مو غلب شيء يسمونه مدري؟ أي وايد. يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحلل المعتد بها على الطهارة. خب من هاي العبارة شو راح تطلعنا؟ طلعت الصور غير قابلة للتطهير، راح نطلع قابلة للتطهير. هاي صور غير قابلة للتطهير إذا توقف، يعني غير قابلة وما متوقف. هاي هم صورة وصورة غير قابلة ومتوقف اللي هو حكم بحرمتها. إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. إذا تذكروا دعائم الإسلام إحنا شنو ذكرنا؟ قلنا لعله هذا أصلا هو بعض رواية في النبوي، قلنا لعله هو نفسه من دعائم الإسلام، هي نفس العبارة موجودة، فيكون الدليل هو هذا النبوي أو ما في موجود، ما موجود في دعائم الإسلام بنفس المضمون. وأما التمسك يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
التقسيم الأول ذكرته أنه مقسم إلى جزء من عين النجاسة الصالحة.